نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية. برنامج صحتكم في آية الذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. خلال الرحلة الماضية، الحلقات اللي تم تقديمها حول مفهوم الصحة بشكل علمي مرتكز على البحث العلمي وعلى كلمات الله سبحانه وتعالى، التي كل يوم الدراسات البحثية والعلمية تتحفنا بشيء جديد، ولكن نتفاجأ بأن هذه الاختراعات والابتكارات الجديدة والإعجازات هي قد تكلم الله عنها سبحانه وتعالى وتكلم عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة اليوم موضوعنا من الموضوعات، وأنا بقرأ في هاي الموضوعات وبحضر لها بشكل كبير جدا، فعلا استوقفتني بشكل كبير جدا، اللي حتدور إن شاء الله حول الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية، وليش ربنا سبحانه وتعالى فرض الرضاعة الطبيعية على الأم أن ترضع حولين كاملين. وآيتنا اليوم لقوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كل الدراسات البحثية الحالية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، كل الجمعيات على مستوى العالم أصبحت توصي وتؤكد على ضرورة الرضاعة الطبيعية، وتحث الأمهات على تبني نمط طبيعي من أجل هذا الطفل. وعملية الرضاعة الطبيعية حسب الدراسات والأبحاث وجدت شوية الفوائد الجمة والعظيمة اللي ممكن أن تعود بالطفل وعلى أمه وعلى الطفل نفسه وعلى المجتمع وعلى كل من حوالي هذا الطفل. فالإسلام حث وشجع على الرضاعة الطبيعية لما فيها من كل هذه الفوائد. منظمة الصحة العالمية تؤكد، واليونيسيف، إن هناك فعلا حاليا أكثر من 1,000,000 طفل حول العالم يموتون بسبب الرضاعة الصناعية. يعني رقم ليس سهل جدا، وهناك كثير من الأطفال اللي بيرضعوا رضاعة صناعية عندهم مشاكل صحية عالية جدا، عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، الإسهال، المغص، التقيؤ، الحساسية، الربو. أيضا بعض الدراسات تشير وتؤكد إنه هدول الأطفال عندهم أيضا مشاكل في القدرات في الفهم والتعلم والاستيعاب. طبعا نحكي بعض حسب الدراسات. أيضا معظم الدراسات بتأكد وبتشير إنه الرضاعة الطبيعية تسهم في الحد وتقليل معدلات ونسب الوفيات الأطفال، وأيضا تتيح للطفل منافع صحية تدوم مدى الحياة. يعني مش فقط خلال فترة الرضاعة، هذه المنافع الصحية اللي من جراء الرضاعة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمنها للطفل تعود على الطفل، حكينا، وعلى أمه، وليس على الطفل في مرحلة الطفولة، بل وجدت الدراسات بأنها تستمر معه حتى مرحلة الشيخوخة ومرحلة الكهولة، لما إلها من جانب وقائي في تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض. وقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الرضاعة الطبيعية لها دور أساسي في تنشئة الطفل تنشئة صحية سليمة من كل الجوانب. أيضا جميع المنظمات الصحية والعالمية كلها اتفقت على ضرورة أن تقوم الأم بإرضاع الطفل على الأقل ولو في 6 أشهر الأولى على الأقل، ولكن كلها توصي بضرورة أن تكون الرضاعة تستمر لمدة 2 سنين، أي بمعنى أكثر دقة برضو حسب الدراسات. وعلى فكرة معظم وأغلب الدراسات اللي عم نتكلم عنها هي دراسات تمت في أوساط غير إسلامية، وصات غير عربية، ما بتعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى حث وفرض هذه الرضاعة من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية. فوجدوا بأنه فعلا كل ما زادت فترة الرضاعة عن 6 أشهر، كل ما كانت الفوائد العظيمة جدا اللي عم بتعود على الطفل وعم بتعود على أمه وعلى المجتمع. المنظمة الصحة العالمية واليونيسيف تعطي بعض النصائح والتوصيات، تؤكد على ضرورة أن تبدأ الأم في إرضاع طفلها رضاعة طبيعية في غضون الساعة الأولى من حياة الطفل. يعني من أول اللحظات اللي بنولد فيها الطفل يجب على الأم أن تقوم بإرضاعه رضاعة طبيعية، وحنتكلم عن الرضاعة في الأيام الأولى شو فائدة. أيضا عليها الاقتصار فقط، الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، وهذا بيعني بالتفصيل أن لا يتلقى الطفل إلا لبن اللي هو الحليب طبعا، اللي هو حليب الأم دون أي أغذية أو مشروبات أخرى بما فيها الماء. حتى الماء في الأشهر الأولى الدراسات بتوصي وبتحكي إنه الاعتماد على حليب الأم، لأنه التركيبة الربانية لحليب الأم تعطي الطفل كل احتياجاته، بتوفر له كل شيء محتاجه، فمش محتاج أي مصدر آخر خارجي إن أنا أأمن له إياه. وأيضا بتأكد إنه الرضاعة الطبيعية يجب أن تكون حسب الطلب، وهلأ كتير إحنا بنسمع وبنشوف إن الأم بتمر بعملية برمجة وجدولة مواعيد الرضاعة كل ساعة كل ساعتين كل ثلاثة. الدراسات والمنظمات الصحية تؤكد أن الأم أن تقوم بإرضاع الطفل وقت ما يطلب الطفل. وعلى فكرة كتير مرات الطفل يصل هناك إشارات وعلامات، الأم اللي هي بترضع ابنها بتكون فاهمة هذه الإشارات، بتعرف أنه ابنها جوعان، بتعرف أنه ابنها بده ينام، بتعرف أنه ابنها بده يغير حفاضته. ليه؟ لأنه صار في هناك تواصل روحي، تواصل حب، بتفهم لغة الجسد والإشارة من هذا الطفل. إضافة إلى ذلك بأنه الرضاعة بنأكد أو تؤكد التوصيات حسب رغبة الطفل. إذا وصل الطفل للبكاء فهذا آخر إنذار عم بوجه الطفل للأم إنه خلص إني أنا مش قادر أتحمل، فيجب أن لا يصل الطفل إلى مرحلة البكاء. والدراسات بتأكد بأنه إذا تركنا الطفل حتى يطلب احتياجاته من الأم إلى مرحلة الرضاع إلى مرحلة البكاء، سيصل إنه الطفل راح يفقد ثقته بنفسه، وهذا صح يأثر على سلوكه في المستقبل لا سمح الله. أيضا عدم إعطاء الطفل القارورات أو المصات أو اللهيات اللي بنعرفها، هاي اللي هي اللهاية اللي مسحتها تلهي الطفل، أيضا إلها علاقة طردية في زيادة إصابة الأطفال في نقل أنواع البكتيريا. وبنعرف إنه لسه الطفل في الأيام الأولى وفي الأشهر الأولى نظام المناعة عنده غير مكتمل، فالتوصيات بتوصي إنه نبعد قدر الإمكان. وأيضا الدراسات بتأكد بأن الطفل إذا تعلم على مص هذه اللهيات وهذه المصاصات الصناعية اللي فيها الحليب الصناعي لن يعود وليس لن يكون لديه الرغبة مرة أخرى في تقبل حليب الأم. إذن لبن الأم خصص مخصوص لكي يوفر للطفل كل احتياجاته من الناحية الحسية والمعرفية وحماية الرضيع من الأمراض المعدية لا سمح الله والمزمنة. وأيضا إنه الرضاعة الطبيعية مش فقط تقتصر على إنه الأم تقدم الحليب إلى الطفل، أبدا جزء كبير جدا، والأمهات المرضعات واللي رضعوا يفهموا تماما ويستوعبوا ما أقول، لأن الطفل ممكن يرضع دقيقتين ثلاثة أربعة، ولكن التواصل الاجتماعي التواصل الروحي الحب الذي يتولد من جراء وضع الطفل على ثدي الأم، تبدأ الأم تكتشف طفلها ويبدأ الطفل باكتشاف الأم، فيبدأ هرمونات السعادة بالتولد، ومنها هرمون الحب اللي هو هرمون الحليب اللي بنسميه هرمون البرولاكتين، اللي هو هذا الهرمون سبحان الله كل ما الطفل رضع أكثر كل ما زاد إفرازه، كل ما أدى إلى وصول الأم إلى حالة نفسية إيجابية عالية جدا يبعد عنها القلق والاكتئاب والتوتر. والدراسات أيضا تؤكد بأنه كثير من الأمهات وخصوصا في حالة الحمل الأول بعد الحمل الأول يصابوا فيما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة. هذا الاكتئاب ما بعد الولادة لأنه الأم بتكون لسه أول مرة بتحمل، تغيرت ملامح الجسد، زاد الوزن، البطن زاد، صار في تشققات بالجلد، فتشعر الأم بأنه هذا الشيء رح يأثر على صحتها مستقبلا. وخصوصا أنه في كتير أخطاء شائعة موجودة خصوصا بين النساء بأنه الحمل بخرب الجسد إلى ما لا نهاية. هذا الحكي غير صحيح، ودليل ذلك اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبالتالي وجدت الدراسات أن الأم التي تقوم بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية من اللحظات الأولى ولمدة سنتين لا تصاب أبدا وإطلاقا اللي هو فيما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، نتيجة أنه هذه العملية الحسية التي تنشأ ما بين الطفل وأمه بس بمجرد أن الطفل يضع شفايفه على ثدي الأم تبدأ تتولد عن طريق الغدة النخامية والغدد الموجودة في الجهاز العصبي بإفراز هرمون الإكسوسيتين، هرمون البرولاكتين، هرمون الدوبامين، الأندروفينات، السيروتونين، فتبدأ حالة عجيبة ربانية. سبحان من وضع هذا الحب وهذه الألفة ما بين الطفل وما بين أمه. فبالتالي هذا لم ولن يتولد إطلاقا عن طريق الحليب الصناعي. إضافة إلى ذلك أنه تقي الرضاعة الطبيعية من الإسهال والالتهابات الرئوية ويساعد في سرعة الاستشفاء من الأمراض. دراسات وجدت لأن الجهاز المناعي للأطفال اللي رضعوا رضاعة طبيعية كفاءته أعلى، وبالتالي إذا مرض الطفل لا سمح الله أنه سرعة الاستشفاء بتكون أسرع من هذا المرض، أي ما بيأخذ فترة زمنية طويلة حتى يشفى من هذا المرض. فبالتالي الرضاعة الطبيعية توفر ذلك، أما الرضاعة الصناعية فلا توفر ذلك. سبحان الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ربنا سبحانه وتعالى وفر هذا الطعام، هذا الغذاء المجاني للطفل اللي هو عبارة عن رزق ساقه الله للطفل، وهو طفل جنين داخل بطن أمه يستخلص الطعام عن طريق المشيمة إلى الحبل السري. ربنا وفر له إياه دون جهد، دون عبء، دون أي تعب، لأنه هذا مصدر رزق. وهذا ما قاله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم رزقه. فبالتالي بعد ذلك الطفل الطعام يتحول، مصدر الطعام من خلال الحبل السري أصبح عنده مصدرين اللي هم الثديين، توفير الحليب للطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية، فهذا رزق ساقه الله إلى هذا الطفل. وهذا الحليب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للمرأة يختلف تركيبته الكيميائية عن كل أنواع التركيب الأخرى، ومهما توصل العلم والتكنولوجيا من تصنيع غذائي لن ولن يستطيعوا ما استطاعوا إنهم يصلوا إلى تركيبة غذاء أو نوع من الغذاء قريب من غذاء الأم اللي هو الغذاء الطبيعي، الحليب الطبيعي اللي هو الرضاعة الطبيعية. لن يستطيعوا بتوفير غذاء فعلا يوفر للطفل كل احتياجاته اللي هو محتاجها. لا إله إلا هو، سبحان الله، هذا خلق الله، فبالتالي تبارك الله أحسن الخالقين. إذن إنه بنحكي الحليب الأم حليب رباني مجاني مصمم بطريقة تناسب احتياجات الطفل في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر. فهذه التركيب العجيب اللي موجودة في حليب الأم يتم تفصيلها مخصوص للطفل حسب احتياجاته وحسب رغبته من فيتامينات وأملاح ومعادن وبروتينات ودهون وسكر اللي هو الفركتوز، لكي توفر للطفل النمو الطبيعي ضمن ما هو محتاجه. ولكن هذه التركيبة لن تجدها متوفرة أبدا مهما وصل مستوى تصنيع الغذائي في الحليب الأطفال أن يصل إلى هذه التركيبة العجيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن نأكد بأنه فعلا الرضاعة الطبيعية هي مصدر أمن وأمان للطفل ولأمه وللبيئة اللي موجود فيها، وأيضا تؤثر عليه مدى الحياة، وليس هي عملية مؤقتة تنتهي بانتهاء الفوائدها الرضاعة الطبيعية. وإن شاء الله بعد الفاصل راح نكمل، خليكم معنا في برنامجكم صحتك في آية حول الرضاعة الطبيعية، راح نحكي عن موضوع الحليب ومكوناته وفوائده للأم وللطفل بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في برنامجكم صحتك في آية. قبل الفاصل تكلمنا عن الفوائد للحليب الطبيعي والرضاعة الطبيعية وشو تأثيراتها على الطفل وعلى أمه في والمجتمع في المستقبل. نتيجة هذا التوجه لأهمية الرضاعة الطبيعية، لأنه وجدت الدراسات بأنه في بعض الدول 90% يعتمدوا على الرضاعة الصناعية و10% على الرضاعة الطبيعية، وبعض الدول وصلت إلى 77% الدول أصبحت تعتمد على الرضاعة الطبيعية. توصيات وزيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية. منظمة الصحة العالمية واليونيسف في سنة 1992 أطلقوا مبادرة تسمى المستشفيات صديقة الطفل الرضيع، أو المستشفيات صديقة الرضاعة الطبيعية، لأن هذه المستشفيات وجدوا بأنه مهم جداً أن يتم من خلالها عدم تقديم أي نوع من الحليب الصناعي للطفل. وللأسف كتير بنلاحظ أن هناك بعض المستشفيات بقوموا بتوفير بسموه free sample أول من ولد الطفل، وخصوصاً بيأخذوه من أمه، والتوصيات بتأكد أنه أول من ولد الطفل يجب أن يوضع على ثدي الأم لكي يأخذ ما يسمى حليب اللبع أو المسمار. في البعض وجدت الدراسات لأنه عم بيأخذوه بيحطوه في الحضانة أو في الخداج وبيعطوه حليب صناعي. هذه اللحظة اللي الطفل بدأ يأخذ فيها الحليب الصناعي سيكون من الصعب جدا أن يعود مرة أخرى ويتناول حليب الأم، لأنه ميكانيكية المص اللي هي سحب الحليب من ثدي الأم تختلف كليا عن الميكانيكية المتعلقة بالرضاعة باستخدام الحليب المصاصة الصناعية، لأنه عملية الرضاعة هي عملية فطرية. سبحان الله، طفل أول ما تحط الأم على صدرها يبدأ يبحث بالله شعور فطري من علمه ربنا سبحانه وتعالى، وهو هذا التعلم لو جبت الطفل وقعدت تتعلم في 100 سنة لن يتعلم، لأنه الدماغ عنده غير ناضج، فيكون ردة فعل منعكس من الجهة من الحبل الشوكي فطرية وسريعة جدا. فيجب أنه باللحظات الأولى أن يقوم الطفل بالرضاعة من ثدي الأم. نتيجة لذلك أطلقوا ما يسمى المستشفيات صديقة الرضاعة الطبيعية، ونحاول دائما نأكد على أنه ضرورة في اللحظات الأولى الطفل أنه يأخذ الرضاعة الطبيعية. هلأ كمان في توصيات كثيرة، أنه في أنه التوصيات العالمية حسب كلام ربنا، بنرجع دائما أنه ربنا هو الذي أوصل، أنه هو اللي خالق، هو الخالق، أنه الرضاعة حولين كاملين وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الرضاعة الطبيعية بتحكي الدراسات بأنه يجب أن يكون من الأم مباشرة، يعني الطفل يرضع من ثدي الأم مباشرة إذا الأم ما عندها مشاكل. وعلى فكرة نسبة المشاكل اللي هي قد تحول أحيانا دون أن يقوم الطفل بالرضاعة الطبيعية قليلة جدا لا تكاد تذكر، ولكن في أيضا هناك معلومات خاطئة وشائعة كثيرة عن الرضاعة الطبيعية. ما عندي حليب، الحليب ما بيكفي، طفلي ما بيحب الحليب، إن شاء الله بنجاوب عليها فيما بعد. إذن الحصول على الحليب من ثدي الأم بشكل مباشر، بعدين إذا لم تكن تتاح الفرصة، وخصوصا اللي أدى إلى انتشار الرضاعة الصناعية بشكل كبير جدا هو خروج الأم إلى العمل، إنه عندها ساعات عمل، عندها عمل وعندها إجازات محددة. ولكن بنلاحظ إنه في دولة الإمارات، دولة القانون، الله يا رب يديم الأمن والأمان على الإمارات الحبيب، إنه هناك في توصيات اللي هي الإجازة الرضاعة، إضافة إلى ذلك تأمين حضانات خاصة حتى تقوم الأم في مكان العمل بإرضاع طفلها. الهدف الأساسي إنه هو تأمين الغذاء الصحي للطفل في كافة الأحوال. ولكن في بعض الأحيان في بعض لا تستطيع الأم إنها تقوم بالرضاعة الطبيعية، فبالتالي عملية بنسميها ضخ الحليب أو سحب الحليب، وهذا بتم عملية الأم تسحب الحليب، والتوصيات بتحكي يجب حتى يكون السحب الحليب بشكل سليم أن يكون من خلال اللي هي المضخات الكهربائية، وبالتالي بتم عملية إعطائه بعدين للطفل بالزجاجة أو في الكأس أو في ملعقة أو بالتنقيط أو بالرضاعة بأي طريقة أخرى. أيضا في حالة ما توفرت الحالة الأولى أو الثانية أو الأم عندها مشاكل، ربنا سبحانه وتعالى أيضا أعطانا توجيهات ربانية شو الإجراء اللي ممكن تأخذ الأم بهذه الحالة. يمكن أيضا لإمرأة أخرى غير الأم الطفل أن ترضى له من حليبها بشكل مباشر، أي هو حليب طبيعي ولكن من أم أخرى، وهذا كلام ربنا في سورة الطلاق، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ليه؟ لأنه تركيبة، بنرجع بنأكد، هذا تركيبة الحليب الطبيعي يختلف كليا عن تركيبة الحليب الصناعي، وهو الأفيد والأهم للطفل. لكن إذا اضطرت وما لقينا حدا يرضع له أو إلى ما لا نهاية، هناك يجب أنه تدخل الرضاعة الصناعية. ولكن أيضا بنأكد على نقطة جدا مهمة، حتى وإن تم إدخال الرضاعة الصناعية لظرف ما، وهو يكون ظرف قاهر، يعني زي ما بيحكي المثل الكي آخر العلاج، يجب أن تقوم الأم نفسها بإرضاع الطفل. لا يعني أنه الحليب مش من ثديها أنها تعتمد على الآخرين، على الشغالات، أو تعتمد على الأخت أو الأخ، ممكن يساعده، ولكن هذه اللحظة اللي هي يجب أن تستثمرها الأم بشكل جيد حتى يشعر الطفل في الأم، يشم ريحتها زي ما حكينا، يسمع نبض قلبها، تحطه على صدرها هي بترضع الرضاعة الصناعية وليس عن بعد، لكي تؤدي إلى زيادة الألفة والمحبة، فهذه بتكون أقل ضررا من الناحية النفسية على الطفل. ولا سيما أيضا أنه الكثير من الأمهات المرضعات اللي بيرضعوا الرضاعة الصناعية بيعرفوا أنه كمية الحليب اللي بيخدها الطفل في الرضاعة الصناعية أكتر. ليه؟ لأنه بده يعوض النقص اللي الطفل بيشعر فيه نتيجة عدم وجود رضاعة طبيعية، لأنه حكينا الأم ما بترضع الطفل حليب، بترضع حب، بترضع حنان، بتعلمه، فيتولد بينهم الألفة والمحبة، ولكن بغياب هذه العملية فيبدأ الطفل للتعويض من ناحية نفسية بتناول كميات أكبر من الحليب، والحليب الصناعي نسبة الدهون أعلى، نسبة طعم السكر فيه أعلى، في زيوت أعلى، خصوصا زيوت مشبعة، دهون مشبعة، فتصبح هناك علاقة طردية بازدياد السمنة عند الأطفال، هنتكلم بالتفصيل. فبالتالي تلعب دور مهم جدا الرضاعة الصناعية، دور سلبي طبعا بزيادة وزن الطفل في المستقبل وأيضا وزن الأم في المستقبل. والدراسات أيضا بتأكد بأنه يجب أن لا نقوم بتقديم الحل الطعام الصلب للطفل قبل الشهر السادس. كتير من الأمهات وخصوصا الأمهات اللي بيرضعوا الرضاعة الصناعية بتقول لك أنا هذا الحليب غير كافي، أو أنا حليبي بحس أنه غير كافي، يجب أني أنا أطعمي أدوءه. أبدا، كل التوصيات قبل الشهر السادس يمنع منعا باتا إدخال أي نوع من الطعام الصلب للطفل إلا بعد الشهر السادس، ويجب أن يكون هذا الطعام أيضا مبني على أسس علمية حتى نعرف الطفل بحب هذا الطعام ولا ما بحبه في عملية التجريب باختيار الأغذية، طبعا بعد استشارة الطبيب أو استشارة الدكتورة المختصة من أجل إدخال الحليب أو إدخال الطعام إلى الطفل بعد الشهر السادس. لما نيجي نتكلم أيضا عن المكونات الأساسية في حليب الأم مقارنة مع حليب الصناعي، طبعا لا يمكن أن يكون هناك مقارنة، لكن المقارنة من أجل بس إحنا نوصل رسالة للأمهات وللآباء على الفارق الكبير اللي بيعود بالنفع والفائدة على الأم وعلى الطفل من جراء الرضاعة الطبيعية، وما هي الأضرار والأخطار الصحية التي ستعود على الطفل وعلى أمه من الرضاعة الصناعية. المكونات، لما نتكلم عن مكونات الحليب الرباني، الحليب الأم، حليب الأم أولا كحليب هو من عند الله سبحانه وتعالى، هبة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، ساقه الله للطفل من أجل أن يؤدي إلى نمو الطفل بشكل سليم وبشكل متوازن ومعافى. يحتوي على تركيبات كيميائية وصفات طبيعية من حيث الكمية والاحتياجات للطفل الرضيع طول فترة الرضاعة. وتكلمنا إنه هذا الحليب مخصص للطفل، في كل يوم يختلف تركيبة الحليب حسب الحالة اللي يحتاجها الطفل، حسب الحالة الصحية، حسب الجو، حسب البيئة. فبالتالي من معجزة الله سبحانه وتعالى أن التركيب الكيميائي إذا بهذا للطفل حكينا بتغير حسب احتياجات وحسب وزن الطفل وحسب تركيبة الحليب، هل هو بداية الرضعة، تختلف تركيبة الحليب عن نهاية الرضعة. فدائما دائما سبحان الله بداية الرضعة بيكون 60% من الحليب مي، ليش؟ حتى يؤدي إلى إطفاء العطش عند الطفل. إذن فمحتويات الرضعة الوحدة على مستوى الرضعة الوحدة تختلف من أولها إلى آخرها. خلال الأسبوع الأول من عمر الرضيع حليب الأم بيكون بيحتوي على كمية أعلى من البروتينات ومن كريات الدم البيضاء والفيتامينات، وخاصة فيتامين A، كمية بيكون أعلى من البروتين وأيضا حكينا كريات الدم البيضاء وفيتامين A. ليش؟ لأنه إلها علاقة وخصوصا أيضا من أجل عملية تعزيز المناعة، لأنه الجهاز المناعي عند الطفل لسه غير مكتمل. أيضا إلها دور مهم جدا هذه في مادة بسموها مادة الأكتو فريزين، هذه المادة إلها دور مهم جدا من أجل عملية تثبيت امتصاص الحديد اللي بيستفيد منه الرضيع. فهذه النسب مضبوطة 100% لأنه الخالق هو الله، وكميات أقل بتكون من الدهون والمواد الكربوهيدراتية اللي هو في الأسابيع التالية. يعني هناك التركيب هذا بيختلف من أسبوع إلى آخر ومن يوم إلى آخر. الدهون في حليب الأم تكون دهون ثلاثية بسيطة، بسيطة جدا، يسهل الطفل أنه يهضمها ويسهل عملية امتصاصها، تختلف كليا بعد شوي لما نحكي عن الدهون الموجود في الحليب الصناعي. الكربوهيدرات أغلبها تكون من سكر الفركتوز اللي هو السكر الثنائي، بسموه سكر الحليب، هذا سهل الهضم وسهل الامتصاص في معدة الطفل الرضيع، ما بيغلبها، ما بيعمل له غازات، ما بيعمل له مشاكل. وأيضا له دور مهم جدا هذا الفركتوز، بيساعد على سهولة امتصاص الكالسيوم اللي هو ضروري لبناء العظام حتى نقوي عظام الطفل ووقايتهم من الإصابة في لين العظام أو مرض اللي بسموه مرض الكساح. الأملاح، نسبة الأملاح محدودة جدا والموجودة في حليب الأم، وأيضا عملية امتصاصها وتمثيلها داخل جسم الرضيع بتكون عملية سهلة، ما فيها عملية صعبة ولا عملية معقدة. أيضا الفيتامينات، الفيتامينات الموجودة بتكون هذه فيتامينات كفيلة لتلبية كل احتياجات الطفل الأساسية خلال الأشهر الستة الأولى، وهي بكون فيها نوع أيضا هاي الفيتامينات من أنواع بسميها الخمائر اللي هي بتساعد على معدة الطفل على امتصاص حليب الأم. الفيتامينات بتلعب دور كتير مهم جدا في عملية المساعدة في بناء الطاقة، اللي هي ما بتعطيني طاقة، بتساعد على إعطاء الطاقة للطفل. أيضا هذا الحليب اللي هو حليب الأم معقم تعقيما ربانيا، لا في تسخين ولا في تحضير ولا في عملية نقل، إلا في الحالة لما تقوم الأم بدها تسحب الحليب يجب أنه نتأكد أنه الأواني أو الأدوات اللي عم بيستخدم فيها الحليب أنه تكون معقمة بشكل جيد جدا، فبالتالي تكون خالية تماما من كل أنواع الميكروبات والفيروسات اللي هي مسببة للمرض. فهو إذن حليب معقم طبيعي تعقيم رباني خالي من كل المشاكل الصحية لا سمح الله. أيضا وميزته الأخرى إن هو جاهز في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين، يعني وقت ما الطفل يطلب الحليب بس مجرد إنه الطفل يضع شفايفه على ثدي الأم يبدأ الإفراز الطبيعي للحليب. وهذا الحليب حسب الدراسات سبحان الله، بأنه الطفل باللحظة اللي ملامسة الشفاه لثدي الأم هناك اللي هي غدد استشعار، الحليب يخرج من ثدي الأم مناسب لاحتياجات الطفل. إذا عطشان بتكون في كمية المي أكتر، إذا الجو حار بيكون أبرد، إذا الجو بارد بيكون الحليب أدفأ. فهو مخصص في كل الاحتياجات وفي كل مكان وزمان، مخصص ومصمم بما يتناسب ويتلائم احتياجات الطفل في اللحظة اللي هو بتناول فيها هذا الحليب. أيضا في مضادات حيوية عالية جدا تحمي الطفل من كل الأمراض، الحساسية، الإسهال، النزيف المعوي والمغص، كله بتحمي هذه الحليب الرباني اللي هو الحليب الأم منه. أيضا اللي بدي أتوقف عنده كويس اللي هو حليب اللبن أو بسموه المسمار، هو الحليب اللي هو بيكون عبارة عن سائل أصفر خفيف، هو نفس الحليب اللي يفرز أثناء مرحلة الحمل وخصوصا بالأشهر الأخيرة، فهو خفيف جدا بكل لونه مائل إلى لون الصفار، ملين وبيساعد على طرد اللي هو الغائط اللي هو الخروج تبع الطفل، ويساعد أيضا على الوقاية من اليرقان والصفار. إذن هو هذا حليب سائل، هذا الحليب يفرز تحت تأثير هرمون البرولاكتين وهرمون الأوكسوسيتين اللي هم هرمونات المرتبطة بالجانب العاطفي وهو هرمون الحب يسمى. هذا الحليب اللي هو حليب اللبن ترتفع فيه معدلات المناعة بشكل عال جدا، وفي مادة فيه تسمى اللي هي بيسموها من أنواع البروتينات الإيجا، هي هذه المادة بتكون بتغلف القناة الهضمية للطفل، وهذا يساعد على حماية القناة الهضمية عند الطفل، وبالتالي تؤدي إلى نظام تعزيز نظام المناعة الذاتية، وبالتالي يشتغل يصبح نظام المناعة بشكل صحيح عند الطفل. هذا الحليب بيكون اللي هو حليب اللبن حكينا في مادة اللي هي الإيجا غني بالبروتينات والأجسام المضادة اللي بتوفر حكينا الحصانة والمناعة والوقاية للطفل الرضيع، لأن الجهاز المناعي عند الطفل الرضيع لا يتطور بشكل كامل، ما يكونش بتطور بشكل كامل عند الولادة، فبالتالي يحتاج إلى عامل خارجي يعزز المناعة، وحكينا اللي هي كريات الدم البيضاء إضافة إلى بروتين الإيجا اللي هو بيعمل وبيحمي، فهذا بيكون موجود في حليب اللبى اللي هو من أهم الحليب اللي بيستمر من 3 إلى 4 أيام. ولكن كثير من الأمهات للأسف إذا ما قامت في الرضاعة الطبيعية من اللحظة الأولى الطفل حرم، وهي حرمته، وهي سبحان الله هذا يعتبر يعني حرمت الطفل من نعمة كبيرة إنه يستفيد من هذا الحليب اللي هو لا يفرز إلا خلال هاي 3 أو 4 أيام من أجل صحة الجنين وأيضا صحة الأم، لأنه وجدوا أيضا أن الأمهات اللي بيقوموا بوضع الطفل أول ما ينولد الطفل في أول لحظة على ثديها تشعر كل آلام الحمل وآلام الطلق والولادة تنساها تماما وكأنها لم تكن، بس باللحظة الأولى اللي بتشوف فيها طفلها وهو عم برضع منها من ثديها بهذه اللحظة الأولى بعد الولادة، تؤدي إلى محي أنا بحكيها ونسيان كل الألام اللي مرت فيه خلال مرحلة الرضاعة أو خلال مرحلة عفوا الحمل. أيضا هذا اللبن اللي هو الحليب المسمار يساعد الجهاز الهضمي عند حديثي الولادة على النمو وعلى القيام بوظائفه بشكل سليم، وبالتالي بعد 3-4 أيام يبدأ الثدي الأم بعملية إنتاج الحليب المائي الرقيق، بيكون شبه خفيف مائي رقيق طعمه حلو بحب الطفل بعشق الطفل، وهذا يؤدي إلى أنه بيقوم بروي عطش الطفل ويوفر له احتياجاته من البروتينات والسكريات والمعادن. مع الوقت سبحان الله تتغير تركيبة الحليب ويصبح أكثر سماكة وأكثر دسما. ليه؟ لأنه يبدأ معدة الطفل تكبر. سبحان الله في أول أيام الثلاث الأولى حجم معدة الطفل تقريبا من خمسة إلى 7 ملي، يعني ولا شيء. فبالتالي هذا الحليب اللبن الخفيف بكفي، بعد 3 أيام تنمو المعدة بتصبح من 25 إلى 30 ملي، بعد أسبوع تقريبا تصبح 45 إلى 60 ملي. فبالتالي الحليب هذا يتغير لأنه حجم المعدة كبر، فبالتالي يصبح بعد ذلك الحليب أكثر دسما وأكثر كمية الدهون فيه والبروتينات حتى تعطي الطفل الشعور بالشبع، فبصير الطفل يشبع. لكن الأمهات تقول لك حليبي أنا بحس أنه خفيف، لا هو 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 مش خفيف أبدا، لأنه معدة الطفل صغيرة، عشان هيك بتلاحظ أنه عدد مرات الرضاعة بتكون أكثر لأنه معدة الطفل لا بتتحمل أكثر من هاي الكميات. وهوني النقطة اللي بدي أحكيها وأتوقف عندها مرة أخرى، لما تكلمنا أنه الرضاعة الصناعية، الرضاعة الصناعية الحليب فيها نسبة الدهن والبروتين أعلى، فبالتالي عم بيأثر على إيش؟ عم بيؤدي إنه الطفل عم بياخد كميات حليب أكثر، هذا يؤدي إلى زيادة حجم المعدة لأنه المعدة مطاطية بتمط، وبالتالي يؤدي إلى زيادة بناء وتشكيل الخلايا الدهنية، فيزداد عدد الخلايا الدهنية العدد. والمصيبة إذا زاد العدد في مرحلة الطفولة لا نستطيع السيطرة عليه، فبالتالي الحليب الأم الكمية والنوعية تتناسب مع حجم معدة الطفل، فهو مخصص خصيصا للطفل. إذن هذا الحليب ما نحكي إنه حليب غير كافي أو لا يكفي الطفل. طيب أيضا بعد ذلك بصير عندي أنا بسميه الحليب الابتدائي اللي هو بخرج مع بداية التغذية، بكون مائي منخفض، بكون الحليب اللي فيه حليب مائي منخفض الدهون وعالي في الكربوهيدرات. وبعدين النقطة اللي بدي أحكيها، لا يمكن، وهذه بنأكد عليه، لا يمكن وإطلاقا مستحيل أن يكون ثدي الأم خالي أو فارغ تماما من الحليب، مستحيل، مدام الطفل عم بطلب الحليب، الحليب عن طريق الليبرولاكتين يتم زيادة الإضرار. ليه؟ لأنه عملية إدرار الحليب عملية فسيولوجية ربانية فطرية مستمرة بشكل رباني، وبالتالي إن شاء الله خليكم معنا بعد الفاصل بنكمل عن محتويات ومكونات حليب الأم مقارنة مع الحليب الصناعي. خليكم معنا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن اللي هو مكونات حليب اللبن أو حليب المسمار، وهو أهميته للطفل في مراحل الرضاعة الأولى وخصوصا في الساعة الأولى واللحظات الأولى وأول إلى 3 إلى 4 أيام. أيضا نتكلم عن مكونات البروتينية اللي موجودة في حليب الأم اللي هي الأحماض الأمينية اللي بتلعب دور كتير مهم جدا في نمو الطفل، بتوفر له درجة كبيرة، يعني هذه البروتينات بتوفر للطفل درجة كبيرة متوفر لنمو الطفل وكفاءته مقارنة مع الحليب الصناعي. إذن الحليب البروتيني اللي موجود في حليب الأم يختلف تركيبته كليا، وبعد شوي هنعرف لما نقارنه مع الحليب الصناعي شو الاختلافات ما بينهم. أيضا في موجود بحليب الأم نسميه إحنا الحامض الأميني اللي هو اللي له دور كبير جدا مهم جدا في عملية الأسابيع الأولى من عمر الطفل. حامض أميني بيساعد هذا الحامض على عملية تكوين بنسميها مادة التورين، وهي مادة التورين الموجودة في البروتين بتتحد حامض أميني بتتحد مع المادة الصفراء اللي بفرزها الكبد، وهذه تؤدي إلى عملية تسهيل تحليل وتكسير الشحوم في الغذاء وامتصاصها. سبحان الله، يعني هذه التركيبة كلها إلها دور مهم جدا. هذا حامض أميني بيساعد على عملية اللي هو تكسير ارتباط التورين مع الحامض الآخر اللي مع المادة الأخرى الصفراء بفرزها الكبد، فبتساعد على عملية سهولة التحرير وعملية تكسير الدهون، فبالتالي تعتبر عامل إيجابي. طيب لما نيجي نحكي هلأ نقارن ما بين بروتين الحليب الأم والحليب الصناعي، خلينا نتوقف جيدا ونعرف شو الفوائد وليش إنه ربنا سبحانه وتعالى أمر أن الأمهات تقوم بإرضاع الطفل حولين كاملين. أولا كمية البروتين اللي موجودة في الحليب الصناعي اللي متكلم في كل 100 ميلي جرام، حتى الدراسات بتحكي إنه لما الطفل يأخذ 100 ميلي جرام من حليب الأم، هذا 100 ميلي جرام من حليب الأم كله يتحول إلى الجسم ويستفيد منه، الدماغ، العضلات، المعدة، الأعصاب. ولكن الحليب الصناعي بيمتص منه الجسم 50% و50% لا يمتصه، وبالتالي تصبح عبء على الطفل وإلها مشاكل صحية كبيرة جدا. كمية البروتين في حليب الأم في 100 جرام جرام لكل 100 جرام، يعني كل 100 جرام من حليب الأم في جرام من البروتين. الحليب الصناعي في تقريبا 3.5 جرام، أي 3.5 أضعاف كمية البروتين اللي في الحليب الطبيعي. ولكن الزيادة هون لا تعني إنها زيادة إيجابية، يعني الزايد زي ما بيحكي المثل العام الزايد أخو الناقص. إذن هذه الزيادة في الحليب في البروتين إلها مساوئ. ليه؟ لأنه كل ما زادت البروتين زادت نسبة اليوريا، وهي الكمية الزائدة كيف بدي يتخلص منها الطفل الجسم عفوا الكمية الزائدة بتخلص منها الطفل والجسم عن طريق الكليتين، وهذه راح تشكل عبء كبير وثقل كبير جدا على كليتين الطفل الرضيع، وخصوصا انه لسه الكليتين ما بتع يعني مش بكفائتها العالية جدا، لا سيما انه في الاطفال الخدج او الاطفال اللي وزنهم قليل جدا، فبالتالي راح يكون عندي انا عبء عالي جدا قد لا تتحمله كلية الطفل لتي يتخلص من اليوريا. اذا كمية البروتين الزائد ليس تأثير ايجابي وتأثير سلبي. ايضا يحتوي البروتين هذا على الكازين، على مادة الكازين. مادة الكازين هي مادة بروتينية. حليب الأم بيحتوي تقريبا على 20% من الكازين اللي موجود وين؟ في البروتين، بينما الحليب الصناعي 50%. طيب هل هذه الزيادة إيجابية أم سلبية؟ لا، الكازين خلنا نعرفه شو هو. هو عبارة عن البروتين الرئيسي اللي بيستخرج منه الحليب أو اللبن، وهو اللي بيستخدم في عملية تصنيع الجبنة. الكازين هذا لما يكون في معدة الطفل بتخثر، يصبح صلب، كتلة صلبة داخل معدة الطفل، وبالتالي هذا يصبح عبء ويشكل كتلة صلبة تؤدي إلى مشاكل عند الطفل بشكل كبير جدا، سوء الهضم، حدوث الغازات والثقل لدى الطفل. بتلاحظ أن الأطفال اللي بيرضوا رضاعة صناعية دائما معدته مش مرتاحة، دائما في عنده غازات، دائما تعبان، ما بتحسه دائما فرش زي الطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية. الابتسامة والضحك اللي عليه بسميها ضحكة الملائكة. أيضا لا سيما أنه البروتين هذا ما بيتم امتصاصه بشكل سريع في الأمعاء. بنعرف إحنا إنه بتاكل أكلة فيها بروتين بتحس إنك أنت شبعان لفترة زمنية طويلة، لأنه البروتين عملية هضمه عملية صعبة تستمر إلى وقت طويل جدا. فهذا الكازين بيؤدي إنه يصبح كتلة صلبة تعيق وتؤدي إلى مشاكل في معدة الطفل، بتحس الطفل دائما إنه مش مرتاح. أيضا مكونات البروتين من الأحماض الأمينية اللي حكينا اللي هي اللي تكلمنا عنها. أيضا نتكلم هلأ عن اللي هي كمية الدهون. حكينا إذن البروتين 1 جرام عند الأم عند حليب الأم، 3.5 جرام عند الحليب الصناعي. الدهون في حليب الأم نسبة الدهون الطبيعية تقريبا 4.2 جرام في كل 100 جرام، لكن في الحليب الصناعي أقل، 3.8 جرام في الحليب الصناعي. لكن شو الفرق بهذا في نوع الدهون؟ هناك في فرق كبير في نوع الدهون الموجودة في حليب الأم وفي حليب الصناعي. حكينا في الحليب الصناعي أقل. الاختلاف الكبير بيكون في الأحماض الدهنية غير المشبع، إنه وأيضا الأحماض المتعددة. بنلاحظ إنه النسبة الدهون بتكون في حليب الأم اللي هي الدهون الغير مشبعة المتعددة، في حليب الأم بتكون تقريبا 7.2 جرام في كل 100 جرام من الدهون، بينما تصل نسبتها إلى 4 تقريبا في الحليب الصناعي. يعني نسبة الدهون في حليب الأم هي أعلى من نسبة الحليب الدهون الموجودة في الحليب الصناعي، ولكن هذه الزيادة جاي الإيجابية لحليب الأم إنه الدهون الموجودة في حليب الأم تقريبا اللي هي غير مشبعة تقريبا 7.2 جرام في 100 جرام. إذن الفائدة تكون بالدهون غير المشبعة، لأن الدهون المشبعة في الحليب الصناعي بتكون نسبتها عالية، وهذه إلها تأثير بكون ليس جيد على صحة الطفل. أيضا الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، وهي مهمة جدا هذه الموجودة في حليب الأم اللي نسبتها 7.2، وهذه نسبتها حكينا 4.1 عند الحليب الصناعي، مهمة وضرورية جدا في عملية نمو الطفل. كل الدراسات بتأكد إنه نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة تؤدي إلى تأخر النمو عند الطفل وإصابتهم بالأكزيما الجلدية. إذن أحد الأسباب المهمة جدا للأكزيما والحساسية اللي عند الأطفال، وأيضا بسبب اللي هي نقص الدهون المتعددة غير المشبعة وزيادة الدهون المشبعة في حليب الصناعي. الدراسات بتأكد أيضا أنه يجب أن لا تقل نسبة الطاقة الناتجة عن الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة الموجودة حكينا بشكل جيد جدا في حليب الأم عن 5% من إجمالي الطاقة اللي بيحتاجها الطفل، ويحتاج الطفل إلى نسبة 1% من الطاقة تأتي من الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة لعملية النمو. حليب الأم يمنح الطفل تقريبا 6%، لكن الحليب الصناعي 0.5%. إذن بنلاحظ أنه النسبة الدهون الغير مشبعة المتعددة الموجودة في حليب الأم نسبتها هي نسبة مناسبة جدا لعملية نمو الطفل، وأيضا إلها دور كبير جدا في نمو الجهاز العصبي، وبالتالي تؤثر إيجابيا على نمو الطفل. بينما الدهون المتعددة غير المشبعة اللي موجودة في الدهون في الحليب الصناعي نسبتها قليلة جدا، وهذا تأثير سلبي وليس تأثير إيجابي. من هون اللي حكينا يؤدي هذا نتيجة نسبة الدهون المشبعة في حليب الصناعي إلى زيادة نسبة الإصابة بالسمنة عند الأطفال. إضافة إلى ذلك نتكلم عن المكون الآخر واللي هو الكربوهيدرات. حليب الأم نسبة الكربوهيدرات 7.4 جرام في كل 100 جرام، في الحليب الصناعي 4.5 جرام في 100 جرام. وأيضا المكونات اللي بتحتويها الحليب الأم بيحتوي على ما يسمى اللاكتوز اللي هو السكر أحادي، ثنائي اللي هو سكر الحليب بنسميه، وهذا يساعد على امتصاص الكالسيوم من الحليب. يعني نسبة اللاكتوز في حليب الأم أعلى، 7.5، لكن 4 في الحليب الصناعي، وهذا اللاكتوز له دور كتير ومهم جدا في امتصاص الكلس من الحليب، وهذا يساعد في إيش؟ يساعد على عملية بناء العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة في نقص الكلس، ومنها حكينا الكساح أو لين العظام. وأيضا هو اللاكتوز بيوفر مصدر مهم جدا لبعض أنواع البكتيريا في الأمعاء، أي فيها بكتيريا نافعة، وبالتالي بيوفر لها اللاكتوز لهذه البكتيريا، وبالتالي تسهل الأمعاء عند الأطفال، بيمتص تقريبا منها 10% من اللاكتوز الموجود في الحليب في حليب الأم، والباقي بروح وين؟ للبكتيريا النافعة. إذن هذا اللاكتوز مهم جدا لامتصاص الحليب، مهم جدا بيوفر لي أنا غذاء للبكتيريا الجيدة تقريبا بنسبة جيدة، فهذا يساعد على عملية حماية الطفل من المشاكل المتعلقة في الجهاز الهضمي زي الإسهال والقيء والغازات اللي قد يعاني منها من جراء الحليب الصناعي. أيضا حكينا بيلعب دور مهمة جدا في تعزيز صحة الأمعاء نتيجة البكتيريا المفيدة ويمنع أيضا الجانب الإيجابي، زاد البكتيريا المفيدة ومنع تراكم وزيادة البكتيريا اللي هي السامة أو الضارة داخل أمعاء الطفل، ويساعد الأطفال الرضع بشكل كبير جدا على وقايتهم من العدوى وتحسين عندهم الجهاز المناعي بشكل مناسب. طيب نتكلم عن الفيتامينات، نشوف شو الفرق بين الفيتامينات الموجودة بحليب الطفل والفيتامينات الحليب الأم عفوا والفيتامينات الموجودة في الحليب الصناعي. طبعا يمكن تكون الفيتامينات الموجودة في الحليب الصناعي أعلى من الفيتامينات الموجودة في الحليب الطبيعي، وهذا هو ما تدعي الشركات التسويقية لحليب الأطفال، إنه في فيتامين أكتر، في فيتامين أكتر، في فيتامين دال أكتر، في فيتامين سي أكتر. دائما بنحكي الزايد أخو الناقص، لا يعني إنه أكتر إنه هو الأفضل، وهلا هنعرف ليش. إنه بنلاحظ إنه حليب الأم أو الحليب الصناعي في كمية كبيرة حكينا من الفيتامينات دال، ولكن نسبتها قليلة جدا، يعني نسبة فيتامين دال بالحليب الصناعي قليل جدا، عشان هيك بتلاقي دائما ضيفين بقول لك مضاف له فيتامين دال. حليب الأم بيحتوي على 8 مايكروغرام لكل 100 سي سي من فيتامين دال. الحليب الصناعي كمية بتكون قليلة جدا، أقل بخمس مرات، يعني تقريبا 1.5 مقارنة مع حليب الأم. فيتامين دال في حليب الأم له ميزة غريبة جدا تختلف عن الفيتامينات الموجودة في الحليب الصناعي، بأنه يذوب في الماء، مما يساعد على سهولة امتصاصه من قبل الأمعاء والاستفادة منه في عملية بناء العظام. لأنه فيتامين، نعرف إحنا فيتامين دال دوره، بتعرف إحنا فيتامين دال هو، وبعض بيحكي عنه هرمون، هو 90% بيجي عن طريق الشمس، عن طريق الأشعة الشمس، والباقي بيجي عن طريق الطعام. دوره الأساسي فيتامين دال بسموه بيعمل كيو، إنه مفتاح بيروح على الدورة الدموية، بأخذ الكلس اللي موجود في الدورة الدموية بوديه على العظم حتى يتم عملية تخزينه وبنائه في العظام. إذا مش موجود فيتامين دال رح يبقى الكلس موجود وين؟ موجود في الدورة الدموية، والجسم بتخلص منه عن طريق البراز أو عن طريق التعرق، فبالتالي ما استفدنا منه. الفيتامين دال الموجود في حليب الأم إله الميزة إنه بيذوب في الماء، فسهولة عملية دوره في نقل الكلس من الدورة الدموية إلى العظام، ويؤدي إلى بناء عظام قوية جدا. وهاي الدراسات بتأكد بأنه هذا الدور اللي بيقوم فيه الفيتامين دال نتيجة الرضاعة الطبيعية يؤدي إنه الأطفال يصبحوا أقل عرضة للإصابة بالمشاكل المتعلقة بالعظام، ومنها لين العظام أو الكساح. طيب شو بخصوص فيتامين سي؟ نحكي عن فيتامين سي، إنه فيتامين سي يوجد في حليب الأم بكميات تتراوح من 3 إلى 4 ميلي جرام في كل 100 سي سي من الحليب، ولكن هذه النسبة تعطي الطفل احتياجاته كافية جدا، وخصوصا تقيهم، تعملهم وقاية من الإصابة في مرض اللي هو الإسقربوط، اللي هو بنعرفه النتيجة نقص فيتامين سي اللي كان يصيب البحارة، اللي هو نقصه بيؤدي إلى فقر الدم والوهن في الجسم، وتورم، تقرحات في اللثة، فقدان الأسنان، عدم التئام الجروح والتحام الكسور. وجدوا طبعا أنه هذا الفيتامين سي الموجود بحليب الأم بيوفر الكمية المناسبة للطفل، لكن فيتامين سي الموجود بالحليب الصناعي أعلى. ولكن هذا الفيتامين سي، زي ما بنعرف فيتامين سي من أنواع الفيتامينات اللي بتتأثر في الحرارة، بتكسر. فالحليب الصناعي عند تحضيره لابد أنه يتم عملية غلي المي، وضع الحليب، فبالتالي يتأثر بشكل كبير جدا فيتامين سي من جراء غلي الحليب، وبالتالي يتأكسد بالحرارة العالية، مما يجعل الطفل عرضة للإصابة بنقص اللي هو فيتامين سي والإصابة بمرض الإسكربوت. لذلك تشير كل التوصيات إلى دورة الإعطاء الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي فيتامين سي. بتلاحظ انه دائما الاطفال اللي هم بيرضعوا رضاعه صناعيه بعطوهم فيتامين سي. فيما يتعلق في الفيتامينات الاخرى، وخصوصا فيتامين بي 1 او فيتامين بي 2، فيتامينات الاخرى اللي حنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله، ولكن على ما يبدو انه حلقتنا طويله، راح ان شاء الله نوعدكم بتكمله موضوعنا حول الرضاعه الطبيعيه واهميتها لصحه الطفل الرضيع وصحه الام في الحلقه القادمه ان شاء الله. خليكم معنا وتابعونا في الحلقه القادمه تكمله موضوع الرضاعه الطبيعيه من برنامجكم صحتك في آية، ودائما نتمنى لكم الصحه والعافيه ودمتم بخير.
صحتك في آية.